يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فنتابع مع إخواننا المهتمين بهذه الحلقات والدروس العلمية التابعة لبرنامج قناة الإبانة. وهذه الليلة كذلك نواصل مع هذه الوصية، أو من غرر الوصايا التي لسلفنا الصالح رضوان الله عليهم، والتي كانت من علي بن أبي طالب يوصي بعض خواصه وأصفيائه بوصية فيها جمع له صنوف الخير، وذكر فيها أقسام الناس بالنسبة للعلم. ذكر العالم الرباني القسم الأول، والقسم الثاني ذكر المتعلم على سبيل النجاح، ثم ثلث بالهمج الرعاع أتباع كل ناعق. هذا القسم الثالث الذي كذلك المؤلف رحمه الله ابن القيم في مفتاح دار السعادة، وكثير مما تقدم وما سيأتي كذلك من شرح هذه الوصية أقتطفه من شرحه الموسع. ذكر هذا القسم الثالث في الوصية، فقال رحمه الله في وصف هذا القسم: أنهم يميلون مع كل ريح، أي الهمج الرعاع. وقلنا في كلمة الهمج من معانيها هو الذباب الذي يتطاير على وجوه الغنم، ولنا أن نتصور الصورة التي تكون عليها هذه الذباب، وهو لا شك يكون بطريقة همجية وفوضوية لا يتبين له مقصود معين. وهكذا أيضا هذا القسم من الناس يظنون بأن الحياة سوف تستقيم لهم وهم مهملين لتعلم أحكامهم الشرعية، فهم أليق بأن يقال فيهم همج ورعاع. ثم وصفهم بأنهم يميلون مع كل ريح، وفي لفظ مع كل صائح. وذكرنا ماذا تفيده كلمة أنهم يستجيبون إلى كل ناعق، أتباع كل ناعق. وهنا قوله يميلون مع كل ريح فيه وصف لعقولهم الخفيفة، كأنها الغصن الضعيف الذي تعبث به الرياح في كل اتجاه. والرياح هنا كذلك هي عبر عنها كأنه الأهواء والآراء التي تميل عقول هذا الصنف من الناس، فعقولهم سريعة الإجابة للداعي لا تتفحص الدعوة، وليس لديها العلم الذي به تنكشف حقائق الدعوة، وليس هكذا أصحاب العلم. فالعلم يحصنهم، أي أهل العلم سواء كانوا علماء وسواء كانوا متعلمين، يحصنهم من الأهواء ويكون لهم نورا يستضيئون به وتنكشف لهم حقائق الأشياء. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وليس تمثيل علي رضي الله عنه لأولئك المتنكبين لسبيل العلم كحال المؤمن في المثال الذي ضربه له النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ومسلم. إذن بعضهم قد يلتبس عليه ويشتبه عليه هذا الذي وصفهم به علي رضي الله عنه أنهم يميلون مع كل ريح. قد يقول قال نعم هذه صفات المؤمن التي وصفه به النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث قال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمن كمثل خامة الزرع تفيء ورقه من حيث أتتها الريح تكفأها فإذا سكنت اعتدلت، وكذلك المؤمن يكفأ بالبلاء. ومثل الكافر كمثل الأرزة صماء معتدلة حتى يقسمها الله إذا شاء. هذا هو مثال مؤمن. أعيد الحديث، قال مثل مؤمن كمثل خامة الزرع تفيء ورقه من حيث أتتها الريح. إذن ربما قلت يلتبس على البعض الوصف الذي وصف به أولئك الهمج الرعاع أنهم يميلون مع كل ريح بما جاء في هذا الحديث أن المؤمن مثل له النبي صلى الله عليه وسلم بمثل خامة الزرع الريح تميلها إلى مختلف جهاتها، فإذا سكنت أي الريح اعتدلت. الحديث الآن أذكر الحديث. وكذلك المؤمن يكفأ بالبلاء، ومثل الكافر كمثل الأرزة. الأرزة هي شجرة، قيل أنها شجرة الصنوبر وقيل أنها شجرة العرعار، وكل منهما شجرة هكذا حالها. صماء معتدلة، هذا مثال للمنافق والكافر، حتى يقسمها الله إذا شاء. وسوف أورد بعض ألفاظ في روايات لهذا الحديث بها يتضح المراد وتكون كالشرح. وفي بعض روايات الحديث بدل قوله خامة الزرع خافت الزرع، أي غضه والليل منه. إذا المؤمن هكذا كخافت الزرع، بمعنى الزرع الغض اللين. وطبعا إذا كان غضا لينا سوف الريح تميله إلى جهاتها المختلفة. وخامة الزرع هي ورقته الغضة الرطبة اللينة، هذه إذن هي حال المؤمن عند البلاء، ليس عند الأهواء، عند البلاء، عند البلاء والعافية والمحنة والمنحة والصحة والسقم والأمن والخوف، يتردد حاله بين هذه وهذه. وأما مع الأهواء، هذا لعله يقوي فهمنا فنفرق بين تمثيل علي رضي الله عنه وبين ما مثل به النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمن. وأما مع الأهواء كيف يكون المؤمن؟ مع الأهواء ودعاة الفتن والبدع، فكما قيل كما قال الشاعر يعني تزول الجبال الراسيات وقلبه على العهد لا يلوي ولا يتغير. والرواية التي في كتاب ابن القيم عليه رحمة الله طريق الهجرتين على الود تزول الجبال الراسيات وقلبه على الود لا يلوي ولا يتغير. والمعنى في الروايتين ليس بينه تعارض، فهو على العهد أو على الود، معناه متواصل للود وباق على العهد. وأما الكافر كما في المثل الوارد به الحديث فهو كشجرة الأرز. الأرز وذكرت في الحديث بالتاء الأرزة، والفرق بينهما أن الأرزة بالتاء واحدة الأرز. إذن قلت فيقال الأرز لجمعه ويقال لمفرده الأرزة. الأرزة بالتحريك قالوا، وهو شجر الصنوبر كما قال بعض أهل اللغة، وقال في المحكم أنها العرعر بدل الصنوبر. ورواية للحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة بلفظ مثل المنافق كمثل شجرة الأرز لا تهتز حتى تستحصل. إذن لا تهتز ثابتة لا تميلها الرياح، هكذا الكافر دائما حاله أيام الفتن تراه كأنه نوع ثبات ولكن هو عدم اكتراث، ولا تزلزله ولا يحصل أي تردد ويبقى يظن نفسه بأن هذا هو المراد بالثبات، ولكن المؤمن يخاف على نفسه من الفتنة لا كالمنافق الذي حاله مثل له في الحديث كحال شجرة الأرز لا يحصل لها أي نوع اهتزاز حتى يأتي أيام تستحصد، بمعنى تسقط سقوطا ربما لم يسبق له أن كانت مهتزة بحيث ربما يتوقع سقوطها. ففي هذه الرواية زيادة بيان يكون كالشرح للحديث. قوله في الوصية، نعود إذن إلى الوصية لمفرداتها وجملها. قوله لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق، أي هؤلاء الهمج الرعاع لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. إذن الذي استوجب لهؤلاء تلك الحالة التي هي كالوصف الثابت لهم هو أنهم لم يستثيروا أو لم يستنيروا بالعلم الذي يفرق به صاحبه بين الحق والباطل، لا علم عندهم وليسوا مهتمين حتى كذلك بتتبع مسائل العلم التي عن طريق السؤال لعله يجدون أجوبة عما يعتريهم وعما يعترضهم، سيما إذا حلت فتنة من الفتن. لم يستنيروا بالعلم الذي يفرق به صاحبه بين الحق والباطل. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يوتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. والنور في هذه الآية على أحد التفاسير هو الهدى والبيان، وقيل هو القرآن، غير أن هناك قول ثالث أنه النور على الصراط كقوله عز وجل نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. وقال تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا، في قراءة ورش ميتا، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. حكى السمعاني في تفسير هذه الآية قولا غير ما اشتهر فيها من الأقوال. هذا القول مفاده أو من كان ميتا بالجهل فأحييناه بالعلم وكل جاهل ميت وكل عالم حي. قال الشاعر: وفي الجهل قبل الموت موت لأهله وأجسامهم قبل القبور قبور، وإن امرأ لم يحيى بالعلم ميت وليس له قبل النشور نشور. انتهى كلام السمعاني رحمه الله من تفسيره. والخلاصة أن من لم يجعل الله له نورا فسوف يظل متحيرا. هذا التفسير الذي ذكرته عن السمعاني رحمه الله أكده كذلك ابن سعدي رحمه الله في تفسيره بقوله: أو من كان ميتا في ظلمات الكفر والجهل والمعاصي فأحييناه بنور العلم والإيمان والطاعة فصار يمشي بين الناس في النور متبصرا في أموره مهتديا لسبيله عارفا للخير مؤثرا له. ثم قال رحمه الله بعد كلام: فيستوي هذا بمن هو في الظلمات، ظلمات الجهل والغي والكفر والمعاصي. وختم السياق بقوله رحمه الله أي ابن سعدي في التفسير: قلت ليس بخارج منها، أي قد التبست عليه الطرق وأظلمت عليه المسالك. فإذا عدم القلب هذا النور تحير واضطرب ولم يدري مذهبه، ثم يؤم أن يقصد كل صوت يسمعه. وهنا نتذكر كذلك كلمة أتباع كل ناعق كما وردت في كلام علي رضي الله عنه في صدر الوصية: ولم يسكن قلوبهم العلم، قلوبهم العلم الذي يجعلهم في مأمن من دعاة الباطل. فإن القلب عندما يستقر فيه الحق يقوى به، ولهذا سمى الله الحجة العلمية سلطانا. الحجة عندما تبلغ مبلغا تكون قوية واضحة مفهومة تسمى سلطان، تستولي على القلب لا تدع له أن يتفلت ويبحث عن الشبه، وتستولي عليه ويجد العقل نفسه مقهورا تحت سلطان هذه الحجة القوية. وما تستقر فيه العلم النافع استنارت بصيرته وقوي قلبه. والعلم والقوة هما قطباء السعادة، وهذا من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. وبهذين الوصفين ذكر جبريل أو ذكر جبريل عليه السلام في القرآن. ذكر عليه السلام بأنه ذو علم وذو قوة، كما قال عز وجل: إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. وقال عز وجل: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. فوصفه بالعلم والقوة، والمراد بشديد القوة هو جبريل عليه السلام الذي وصف بهذا كذلك في مواضع أخرى من القرآن الكريم. والمراد بالقول في آية التكوير: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. قول رسول كريم ربما يتشبث بهذه الجملة بعض الناس فيقول هذا كأنه دليل على أن القرآن ليس كلام الله، إنه لقول رسول كريم، على أن الرسول معروف أنه هو جبريل عليه السلام من رسل الملائكة، والقرآن كلام الله تعالى تبارك وتعالى، ليس في ذلك شك. فما هو إذن الجواب عن هذه الشبهة، شبهة المجادلين في القرآن؟ الجواب عن هذه الشبهة وتقريره أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأتي بقول من عنده، وإنما القول قول من أرسله إلى ما أرسل به إليه. وهذا الجواب موجود في أضواء البيان لمحمد الأمين الشنقيطي عليه رحمة الله. نفس الآية فيها الجواب، إنه لقول رسول، وكلمة رسول على وزن فعول، بمعنى أن الله تبارك وتعالى أرسله، وأرسله إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. فهذا يلزم منه أن هذا الرسول عنده رسالة من الذي أرسله، وهو الله تبارك وتعالى. إذن أرسل برسالة، إذن فهذا فيه جواب أنه ليس من كلامه، ما هو إلا رسول أرسل برسالة، وهذه الرسالة مضمونها من الله تبارك وتعالى، قائلها هو الله عز وجل، والكلام يقال لمن قال مبتدئا، لا ينسب لمن قال مبتدئا لا لمن قاله مبلغا. فالكلام إذن كلام الله تبارك وتعالى، فلعله بهذا انتفت تلك الشبهة إن شاء الله تعالى. ومراد علي بقوله ولم يلجأوا إلى ركن وثيق أن هؤلاء ليسوا أهل بصائر، ولا لجأوا إلى عالم مستبصر. إذا جمعنا هذه الجملة إلى الجملة قبلها، فإنه يكون مفادها عندما قال لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق، نستفيد منها أنهم لم يستضيئوا بنور العلم، ليسوا علماء، وليسوا من حملة العلم، وليسوا منتسبين إلى العلم ولا متعلمين. وكذلك لم يلجأوا إلى ركن وثيق، أي إلى عالم فيقلدوه. فالرجل إن لم يكن بصيرا لزمه الركون إلى أهل البصائر، يقلدهم ليسلم من التحير، وهم لم يفعلوا شيء من هذين، إذن فهم لا علم عندهم ولا عقل. فنسأل الله عز وجل أن يبصرنا وأن يعلمنا وأن يثبتنا عند الفتن. وإلى موعد القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.